الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه في نظمه الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير: حفاظ القرآن من الصحابة، وأوجبوا أن يحفظ القرآن كفاية ليظهر البرهان، ويقتدى بالمصطفى المختار، ويقتدى بالمصطفى المختار لكونه حافظ قول الباري، وقد حذاه ثلة صحابة ذو عقول وذو نجابة. واستشكل الحذاق ما رواه لنا البخاري مسندا نراه، فعد حافظ الكتاب منهم فهاك هم مقيدين منهم: أبيهم وزيدهم وسالم، مسعودهم مفسر وعالم، معاذهم وقل أبو الدرداء، وابن السكن كفيت عن عناء، وحرروا جواب ذا الإشكال بأوجه تطول باسترسال، أشهرها أن لا تفيد الحصر، وجملة المحققين أدرى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بمبحث من مباحث علوم القرآن وأصول التفسير، وقد سبق معنا فيما مضى ذكر ما يتعلق ببعض مباحثه كالمكي والمدني وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل وتعريف الوحي وما يتعلق بذلك. وبما أن الكلام يتعلق بالقرآن وعلوم القرآن، فإنه من المناسب جدا أن يوضح حكم حفظ القرآن في الشريعة الإسلامية. ولذلك صدر الناظم هنا هذا المبحث بهذا الحكم، فقال: وأوجبوا أن يحفظ القرآن كفاية ليظهر البيان، ويقتدى بالمصطفى المختار لكونه حافظ قول الباري. فهنا ذكر الناظم أن حفظ القرآن واجب، لكن هذا الواجب ليس من واجبات الأعيان التي تجب على كل واحد من المسلمين، وإنما هو من واجبات الكفاية أو من فروض الكفاية، لأن الواجب عندنا ينقسم إلى قسمين: إما واجب على الأعيان، وإما واجب على الكفاية، أو يقال فرض على الأعيان أو فرض على الكفاية، على قول جمهور أهل العلم من الأصوليين في عدم التفريق بين الفرض والواجب، خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب، وإلا فأصل الأمر في الفرض والواجب واحد، هو أن يكون الشارع أمر بذلك على وجه الإلزام، أمر به أمرا جازما على وجه الإلزام. والفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي هو أن الواجب العيني ما يجب على كل فرد من المسلمين، كل فرد مكلف من المسلمين ذكرا أو أنثى، وأما الفرض الكفائي فهو ما يجب على المسلمين في الجملة، بحيث لو فعله من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وهذا هو الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، أو الفرض العيني والفرض الكفائي. أما الفرض العيني أو الواجب العيني فهذا لو فعله أكثر المسلمين أو بعض المسلمين أو من فيهم الكفاية فإنه لا يسقط هذا الفرض عن البقية، بل هو يجب على كل واحد. فالصلاة مثلا واجبة على كل مكلف، ومن تركها فإنه يأثم، ومن تركها فإنه يأثم. لكن الجهاد مثلا في سبيل الله هذا فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. أما إذا لم يقم به من يكفي أو تركوه جميعا فإنهم يأثمون جميعا. وكذلك صلاة الجنازة هي فرض كفاية، إن قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما إذا لم يصلي أحد على هذه الجنازة مع إمكانية الصلاة عليها فإنهم يأثمون جميعا. إذن القرآن حفظ القرآن يسير في هذا الاتجاه، يجب أن يحفظ على الكفاية، أن يقوم من يكفي من المسلمين لحفظ القرآن. أما إذا أجمعوا على عدم حفظه فإنهم يأثمون جميعا. والناظم هنا علل هذه الفرضية الكفائية فقال ليظهر البرهان، وظهور البرهان للقرآن لا يكون إلا بحفظه. ونحن نعلم جميعا أن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن وأوكل هذا الحفظ إلى نفسه، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ اختص الله سبحانه وتعالى به كتابه العزيز بخلاف الكتب السماوية السابقة، فلم يتعهد الباري جل شأنه على حفظها، وإنما أوكل حفظها إلى العلماء من الأحبار والرهبان. وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فدل هنا في قوله بما استحفظوا من كتاب الله على أن التوراة أوكل الله جل وعلا حفظها إلى الأحبار والرهبان ممن كانوا قبلنا. وأما القرآن العظيم فإن الله جل وعلا تكفل بحفظه، وتنوع هذا الحفظ في القديم وفي الحديث. ومن أشهر أنواع الحفظ هو الحفظ في الصدور، ومنه قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. ومن حفظه كتابته، ومن حفظه تسجيله عبر الأشرطة السمعية، ومن حفظه طباعته ونشره. فأنواع الحفظ تتعدد فيما يتعلق بالقرآن، غير أن أشهرها وأكملها وأقربها هو الحفظ في الصدر، هو الحفظ في الصدر. وكون هذا الحفظ للقرآن فرضا كفائيا لا يعني أنه لم يرد فيه فضل كبير لمن حفظه، فالأدلة الدالة على فضل حفظ القرآن كثيرة جدا. ففي الكتاب الآية التي ذكرناها قبل قليل وهي قوله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، كلها جاءت دالة على فضل حافظ القرآن وما له من الأجر العظيم. فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فجعل التقدمة في إمامة القوم لمن كان أحفظ لكتاب الله جل وعلا. ويدل لذلك أنه قدم محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه وقد بلغ 7 سنين يؤم قومه، لأنه كان حافظا لكتاب الله جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم وغيره. ومن أدلة فضل حفظ القرآن ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدفن شهداء أحد أمرهم بأن يجمعوهم في حفرة واحدة وأن يقدموا أحفظهم لكتاب الله جل وعلا. فهذا دليل واضح على تفضيل حافظ القرآن. وقد جاء في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة بما معه من القرآن، بما معه من القرآن. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث دلالة على فضل حفظ القرآن، لأن فيه التحضيض على حفظه من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ورتل فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ومعلوم أن هذا مجال تنافس لأجل أن يحظى المرء بأقصى حد من المنزلة، فالذي يحفظ 30 جزءا فإنه سيقرأ هذه 30 ليحظى بالمنزلة العليا، وكل بما عنده من القرآن. إذن الأدلة متوافرة على فضل حفظ القرآن، وهذا الفضل لا يوقف حفظ القرآن عند السنية فقط، بل إنه أوصله إلى الفرض الكفائي ليظهر البرهان، أي ليتبين الدليل والحجة للناس من خلال هذا الحفظ. وأيضا تعليل آخر وهو قوله: ويقتدى بالمصطفى المختار لكونه حافظ قول الباري. يقتدى من الاقتداء وهو الاتباع، يقال اقتدى الرجل بالرجل إذا اتبعه وسار على طريقه. ولا شك أن حفظ القرآن سبب في الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن هو مصدر التشريع الإسلامي، وهو كلام الله جل وعلا الذي جاء فيه من الأحكام والآداب ما لا تشبع منه العلماء، كما جاء في أثر علي رضي الله تعالى عنه. وقوله بالمصطفى المختار يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، والمصطفى هنا مأخوذ من الاصطفاء، وأصل الكلمة استفى بالسين، والاصطفاء هو استخلاص الشيء، مأخوذ من الصفاء وهو الخلوص من الشوائب. وكون النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى أي أن الله جل وعلا اصطفاه من بين الخلق بهذه الرسالة، للثقلين الإنس والجن. والله جل وعلا يقول: الله يصطفي رسلا من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي يختار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مصطفى من بين الناس ليكون رسولا للعالمين، بشيرا ونذيرا. المختار بمعنى الاصطفاء من وجه، وهو التمييز عن غيره. فالله جل وعلا اختار نبيه صلوات الله وسلامه عليه من بين سائر الإنس ليكون رسولا للعالمين. إذن العلة الثانية في حفظ القرآن هو أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك كيف تعرف الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه وقد كان خلقه القرآن، كما صح الخبر بذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فكيف تعلم هذا الخلق إلا من خلال حفظك لهذا القرآن، لأجل أن تحظى بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكونه حافظ قول الباري، هذه علة أيضا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلوات الله وسلامه عليه قد حفظ القرآن، وحفظك أنت للقرآن يعد اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين كان حافظا لكتاب ربه جل وعلا، مع أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن جبريل عليه السلام كان ينزل عليه بالقرآن كما جاء في الصحيح ويقرئه، ثم إذا انتهى أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وقد جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل ويحرك شفتيه وجبريل عليه السلام يقرئه القرآن، فأنزل الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني استمع وأنصت ولا تعجل بتحريك شفتيك وجبريل يقرئك القرآن، فإذا انتهى من القراءة فإن عليك أن تقرئه للناس وتبلغه الناس. وقد كان جبريل عليه السلام كما في الصحيح يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة كما في حديث عائشة، وأما في آخر رمضان من حياته فقد عرضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة هذا الكلام ويقول: فلعله قد حضر أجلي، فلعله قد حضر أجلي صلوات الله وسلامه عليه. لكونه حافظ قول الباري، قول الناظم حافظ، الحفظ هنا كما ذكرت يتنوع، قد يكون حفظا في الصدور، وقد يكون حفظا في المسطور، وقد يكون حفظا في المسموع. وهذا هو الذي يمكن أن يقال الآن، وإلا في السابق فقد كان الحفظ قسمين: إما أن يكون في السطور وهو الذي يكتب في الألواح والمصاحف، وإما أن يكون في الصدور. وقد أكرم الله جل وعلا عباده بوسيلة ثالثة هي وسيلة ناجعة ونافعة وفيها خير كثير، وهي حفظ القرآن في الأشرطة المسموعة، في الأشرطة المسموعة. فزاد قسما ثالثا من أقسام الحفظ. وقول النظم هنا قول الباري فيه إشارة إلى أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وهو قول أهل السنة والجماعة بأن القرآن هو كلام الله جل وعلا حقيقة، فكل ما في القرآن هو كلام خالقنا سبحانه وتعالى، خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك ممن فسروا كلام الله جل وعلا بغير هذا. والخلاف في كلام الله سبحانه وتعالى يصل إلى ما يقارب 10 أقوال كلها باطلة، إلا قول واحد هو أن كلام الله كلام حقيقة بصوت مسموع، منه بدأ وإليه يعود، ومن هذا الكلام القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله جل وعلا ليس مخلوقا، بخلاف الجهمية ومن سار على طريقهم من المبتدعة الضلال الذين يقولون إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله جل وعلا، ولهم في ذلك مناظرات وحجج ليس هذا هو موضع بسطها، وإنما هو في أبواب العقائد. ولذلك الجهمية كفروا بسبب قولهم هذا أن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله جل وعلا، وقد حكى كفرهم جماعة من أئمة الدين يزيدون على 500 من العلماء، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. إذن أهل السنة يقولون إن القرآن هو كلام الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ثم قال الناظم: وقد حذاه ثلة صحابة ذو عقول وذو نجابة. أيضا هناك عدد من الصحابة قد حفظوا كتاب الله جل وعلا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الناظم هنا حذاه مأخوذ من المحاذاة، وهو أنك تسير حذاء الشيء موافقا له، إما أن تكون حذاءه بجانبه أو تكون حذاءه من خلفه متبعا له. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالمحاذاة هي التقارب في الشيء، إما أن يكون تقاربا في الخطى أو نحو ذلك. وقوله ثلة، الثلة هي الجماعة من الناس، وتطلق في الكثرة غالبا، وإلا فالأصل في الثلة هي الجماعة سواء كانت قليلة أو كثيرة. لكن نعرف أن المراد بالثلة هي الكثرة إذا جاءت في مقابل القلة، كقوله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فنعلم أن الثلة في الآية هنا الجماعة الكثيرة. وأما عند الإطلاق إذا قلنا ثلة من الناس فيحتمل أن تكون الكثرة ويحتمل أن تكون القلة. ولعل الناظم هنا أشار بقوله ثلة ليدل على أن الحافظين لكتاب الله جل وعلا من الصحابة يميلون إلى الكثرة، خلافا لما سيأتي إيراده فيما بعد. وقوله صحابة ليبين أن المراد في الاستشهاد هنا أن الحفاظ كانوا من الصحابة، إذ ليس الحديث متعلقا بالتابعين ومن بعدهم. قوله ذو عقول وذو نجابة، ذو جمع ذو، يقال هذا الرجل ذو عقل وذو مال. وكلمة ذو كلمة مشهورة لها في الإطلاق اللغوي معنيان، تأتي ذو بمعنى صاحب أو الصاحب، وتأتي بمعنى الذي الذي، فتقول هذا رجل ذو مال يعني صاحب، يعني صاحب مال، يعني صاحب مال. وكلمة ذو مشهورة عند النحويين بأنها من الأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتكسر بالياء، فتقول جاء ذو مال، ورأيت ذا مال، ومررت بذي مال، كما قال ابن مالك رحمه الله: وارفع بواو وبيا أجرر وانصبي وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف ومنه ذو. فذكر هنا ذو أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، لكن بشرط أن تكون بمعنى صاحب. أما إذا كانت بالمعنى الآخر وهو الذي، فإنها تلزم حركة واحدة. ومن ذلك قول القائل العربي: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي، وبئري هو الذي حفرت وهو الذي طويت. فإذا ذو تأتي بمعنى الذي وتأتي بمعنى صاحب، إن جاءت بمعنى صاحب فإنها تتبع بالأسماء الستة، ترفع بالواو وتنصب بالياء وتجر، وتنصب بالألف وتجر بالياء. وأما إذا كانت بمعنى الذي فهي تكون مبنية تلزم حركة واحدة مقدرة، فيقال جاء ذو مال، جاء ذو الحفرة، وجاء ورأيت ذو الحفرة، ومررت بذو الحفرة، التي بمعنى الصاحب. ذو عقول وذو نجابة، النجابة هنا من النجب وهو الاختيار أو الاصطفاء، ويطلق أيضا على الكرم. والاصطفاء والاختيار هذا متوفر في الصحابة، فهم مصطفون ومختارون من بين البشر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سادة النجباء حملوا الشريعة إلى من بعدهم. ثم ذكر الناظم إشكالا قد يرد من خلال الحديث عن حفظ القرآن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: واستشكل الحذاق ما رواه لنا البخاري مسندا نراه، إذ عد حافظ الكتاب منهم فهاك هم مقيدين منهم. قوله استشكل الحذاق، الحذاق جمع حاذق، والحاذق هو الرجل الحذق أي الماهر بالشيء، فالشخص إذا كان ماهرا بالشيء يقال له حاذق، هذا حاذق في الأمر الفلاني، هذا حاذق في العلم، هذا حاذق في الطب، وهكذا. وقوله الحذاق أي المهرة من أهل العلم. استشكل عليهم أمر، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيحه مسندا ما نراه في الصحيح ونقرأه، حيث إنه حصر عدد الصحابة الذين يحفظون القرآن في عدد يسير، فصار هذا مشكلا على الحذاق من أهل العلم، بمعنى أنه لا يعقل أن يكون هذا العدد الكبير من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا هذا النفر اليسير الذين بلغوا 7 من الصحابة. فقال إذ عد حافظ الكتاب منهم فهاكهم مقيدين من هم، يعني أنه نص على أسماء الصحابة الذين حفظوا القرآن كما روى هو في صحيحه وسردهم من خلال 3 روايات في الأحاديث التي أوردها في صحيحه رحمه الله. قال الناظم أبيهم وزيدهم وسالم مسعودهم مفسر وعالم. فقوله أبيهم المضاف المضاف إليه هنا، يعني يقال مثلا هذا خالد هؤلاء، يعني اسمه خالد، خالد القوم، محمد القوم، زيد القوم، وهكذا. فقوله أبيهم يشير بذلك إلى أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. وقوله هنا وزيدهم يريد به زيد